بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في شرحه لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام السعدي رحمه الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كنا في آخر مجلس من مجالس تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذه الآية تابعة للآيات السابقة التي جاءت في هذه السورة بيانا لقصة نبي الله أيوب عليه السلام. هذه القصة من القصص القرآني ذكرها الله جل وعلا بعد قصتي داود وسليمان، وذكرنا حكمة من إيرادها بعد إيراد قصتي أخويه داود وسليمان، أن الله تبارك وتعالى أعطى لكل من داود وسليمان الملك في هذه الدنيا، وابتلى أيوب بهذا البلاء بهذا الضر الذي مكث معه سنوات حتى تركه الناس لأجله، وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك رفع الله جل وعلا عنه ضره وأكرمه جزاء صبره واحتسابه، وعوضه خيرا مما كان عنده، أبدله مكان سقمه ومرضه عافية، وبدل أهله وماله أهلا ومالا أكثر من سابقه، وهذا من فضل الله جل وعلا على نبيه، ومن فضل الله تبارك وتعالى على سائر المؤمنين الصابرين المحتسبين. وقلنا من أعظم فوائد القصص القرآني الاعتبار لي المؤمنين بالدرجة الأولى، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء قدوة للخلق جميعا. فإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى قد ابتلى بمثل هذا أمثال هؤلاء وهم الخلص من عباده وهم أحب الناس إليه، علمنا أن الابتلاء سنة من سننه، يبتلي بها الخلق جميعا، يبتلي بها من أحب، بل إن أشد الناس بلاء هم أفضلهم عند الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس وأشد الناس أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه حقيقة شرعية لا بد أن تعلم. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند قوله تبارك وتعالى: وخذ بيدك تتمة لما ورد من الآيات في هذه القصة، والتي ختمناها بفائدة الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى أنزل الابتلاء والمرض على داود عليه السلام يوم الأربعاء، يوم الأربعاء. ولهذا كانت الحكمة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة في اليوم الذي ينزل فيه البلاء أو المرض، ألا وهو يوم الأربعاء. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وخذ بيدك ضغثا. قال الشيخ: أي حزمة شماريخ. الحزمة هذه يسمى الشمروخ، الذي يكون فيه التمر، هذا في النخلة اللي يكون أصفر، سموه ثم العرجون هكذا. فهذه الحزمة أمر الله جل وعلا نبيه أن يأخذ حزمة فيها 100 من هذه الشماريخ، أي من تلك الأعواد التي تكون فيها حبات التمر، لأنه أقسم على الله تبارك وتعالى أن يضرب زوجته 100 جلدة أو 100 ضربة لأمر وقع بينه وبينها، وهذا أمر طبيعي يقع بين الزوج وزوجته، حتى وإن كان نبي من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغضب على نسائه أحيانا تغضبه، كانت نساؤه تأخذها الغيرة فيما بينها، كما قال: غارت أمكم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما كسرت تلك الصحف التي أرسلتها صفية رضي الله تعالى عنها. يعني هذه الأمور التي لا تخرج عن البشرية، والأنبياء بشر أرسلهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم. فوقع بين أيوب عليه السلام وزوجته، وكانت امرأة صالحة، شيء من هذا القبيل، فغضب عليها وحلف أن يضربها 100 جلدة إن شافاه الله تبارك وتعالى. فلما شافاه الله تبارك وتعالى وجب عليه أن يفي بيمينه، لأن الحنث محرم. إنسان إذا حلف على شيء لا يجوز له تركه على التفصيل الذي يذكره العلماء، يعني هذا في أصله. ولكن قد يحلف الإنسان على الأمر ويجب عليه أن يحنث، وقد يحلف الإنسان على الأمر ويحرم عليه الحنث، وقد يحلف على شيء يباح له الحنث فيه، يباح له الحنث فيه، يرى أن المصلحة في خلافه فيفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. يعني قال أهل العلم تعتريه الأحكام الخمس، تعتريه الأحكام الخمس. إذا حلف على أن لا يفعل شيئا هو واجب عليه. بعض الناس يقول أو يحلف يقول والله ما صليت في المسجد، لا يقال له لا يجوز لك الصلاة في المسجد لأنك حلفت على ذلك والحنث حرام، لا، يقال له الحنث هنا واجب عليك لأن الصلاة في المسجد واجبة، واجب عليك تحنث عن يمينك وتكفر كفارة اليمين. إذا حلف مثلا، إذا حلف على شرب الخمر مثلا، يقول والله لا شربتها، لم توكيد ليست النافية، فهذا فعل محرم شرب الخمر، فيكون هنا الحنث في حقه محرم، لأنه إذا يكون الحنث في حقه واجب، لأنه إذا فعل ما حلف عليه يقع في الحرام في كبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا، والأيمان أمرها عند الله تبارك وتعالى عظيم، ولهذا وجب على المسلم أن يعظم الأيمان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اسم الله تبارك وتعالى عظيم، ولهذا الإنسان إذا حلف لا يحلف إلا على أمر عظيم. وانظروا إلى القسم الوارد في كتاب الله، انظروا إلى القسم الوارد في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلف على إلا على الأمر العظيم والذي نفسي بيده، وأنواع القسم التي قسم الله جل وعلا بها في كتابه كلها، الذي يأتي بعدها ألا وهو المقسم عليه يكون عظيم، يكون عظيم. ومن فائدة القسم في هذا التنبيه على هذا الأمر، التنبيه على أن الذي سيأتي ألا وهو المقسم عليه عظيم، ينبغي على المسلم أن يرعاه سمعه وأن ينتبه لما سيقوله ربه تبارك وتعالى بعد ذلك. ولهذا كان واجبا على أيوب عليه السلام، وهذا شرع جميع الأنبياء لأنه متعلق بأمر التوحيد، لأن الحلف من الإيمان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فيه تعظيم الله تبارك وتعالى. ولهذا الله جل وعلا رحمة بعبده أيوب، ورحمة بهذه المرأة الصالحة، دله على الأمر الذي به يفي بقسمه ولا يحنث، وهو أن يأخذ هذه الحزمة من الشماريخ والتي فيها 100 شمروخ أي عود، وكل شمروخ من هذه الشماريخ يعادل جلدة أو يعدل جلدة، فيكون كأنه ضرب امرأته بضربة واحدة 100 ضربة أو 100 جلدة، وهذه تسمى في الشرع بالحيل، الحيل المباحة أو الحيل الشرعية، حيلة شرعية حتى لا يقع الإنسان في الحرام، لأنه لو حنث يكون قد وقع في الحرام. والله تبارك وتعالى قال لنبيه أيوب: ولا تحنث لأنه محرم. قال الشيخ: أي حزمة شماريخ، فاضرب به ولا تحنث. قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، فحلف لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، فلما شفاه الله كانت امرأته صالحة محسنة إليه، رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغط فيه 100 شمراخ ضربة واحدة، فيبر بقسمه لأجل هذا الأمر. وذكر وفي الآية السابقة ذكر الله جل وعلا السبب الذي جعله شفاء لأيوب عليه السلام، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن قال لنبيه عليه السلام: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وهذا لتعليم الناس معنى اتخاذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. أمره أن يضرب الأرض برجله فانفجرت عين، فجعل الله الشفاء في ذلك الماء بشربه وبالاغتسال منه. الاغتسال منه هذا دواء خارجي، مثل ما يقول الأطباء عندنا اليوم، هذا مطهر خارجي. وأمره بشرب أو بالشرب من ذلك الماء البارد، هذا مطهر داخلي. وفي الغالب الأدوية التي يصفها الأطباء للناس اليوم لا تخرج عن هذين الأمرين. واغتسل أيوب عليه السلام من ذلك الماء الذي جعل الله جل وعلا فيه شفاء. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فيما تفرد به البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة غسل أيوب عليه السلام، قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب. الله تبارك وتعالى أسقط عليه جرادا من ذهب. الجراد تلك الحشرة، الحشرة اللي هي عبارة عن لحم، وجاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، الحوت والجراد. الجراد لا نحتاج لتذكيته ذبحه، صح ولا لا؟ تأكلوا الجراد تعرفوش، أصحاب الصحراء يعرفوا الجراد. ميتته حلال، يجمعوه ويأكلونه، ما أدري كيف يأكلوه، يقولوا باللي يقليوه كما يقليو الكوكو، ها يقولوا أنا قالوا لي جماعة في البلاد عندنا ويأكلوه هكذا، قال لك يقرمش كما الكوكو، والله أعلم. فهذا الجراد من نوع خاص بقدرة القادر تبارك وتعالى، جراد من ذهب، جراد من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحثو في ثوبه، فناداه يعني يجمع في ثوبه من هذا الجراد، من هذا الجراد. هو كان قد تجرد من ثيابه لما بدأ يغتسل، وهذا فيه دليل على جواز التعري لأجل الاغتسال خلافا لمن منعه من الفقهاء. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا، وثبت أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا. قال في ثوبه، فناداه ربه عز وجل، نادى الله تبارك وتعالى أيوب عليه السلام كما نادى موسى عليه السلام. والنداء يكون برفع الصوت حتى يسمع، وفرق بين النداء وبين المناجات. المناجات تكون بخفض الصوت بينك وبين من تناجيه فقط، لهذا لا يسمع حديثكما أحد، هذه تسمى مناجات. والله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هذه في الغالب قد تكون فاتحة لباب شر عياذا بالله، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتناجى الاثنان دون الثالث، دون الثالث، لما في هذا من المفسدة. والسلف كانوا يقولون، ويروى هذا عن وكيع عليه رحمة الله، إذا رأيت اثنان يتناجون دون عامة المسلمين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. بناتهم، يقول لك بناتهم. الآن كاين جماعة المجموعات، مجموعات التقاطع والتدابر اللي تسموها أنتم التواصل، ياك سموها التواصل. إيه كاين من المجموعات اللي مفتوحة لكل من يريد الاستفادة والإفادة، لأن الخير لا يحجر عليه، صح ولا لا؟ كاين مجموعات مغلقة انتوعنا فقط، أصحابها عندهم مقصد، أصحابها لهم مقصد، حتى الأمور تبقى فيما بينهم،
كاين واحد التركيز وكاين واحد الخطة وكاين واحد الأعمال احنا ما درسناها ولا تعلمناها، هذا علم فاتنا، ولكن جاء من بعدنا وتفطن لهذا العلم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فناداه ربه جل وعلا مناداة سمعها أيوب، بدليل أنه أجاب ربه تبارك وتعالى، وفي هذا إثبات لصفة من صفاته جل وعلا، ألا وهي صفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة، يتكلم بالحرف والصوت، لا كما يقوله المبتدع الضلال. ومن كلامه هذا القرآن الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلاف ذلك فقد كفر، كما قال بهذا أئمة الإسلام وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي امتحن في هذه المسألة امتحانا عظيما، وعرفت هذه المسألة في زمانه بالمحنة، لأنها محنة حقيقية، ابتلي الناس فيها بلاء عظيما، فتنة لما ترتب عليها من الآثار ومن النتائج، من تقتيل للعلماء وتنكيل بهم وقمع لأهل الحق وتمكين لأهل الباطل، الدعاة إلى هذه العقيدة الفاسدة وإلى هذا الأصل المخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه فتنة عصيبة. الحق فيها كان واضحا جليا، الحق فيها مع الإمام، مع الأئمة، وإن زاغ من زاغ في تلك المحنة وحتى من العلماء، ولكن الحق ما كان إلا مع كبار الأئمة من أمثال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن كلامه هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا نثبت لله عز وجل هذه الصفة، ولا نقول بقول المعتزلة الضلال، ولا نقول بقول الأشاعرة المنحرفون في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، يقولون أن الله تبارك أن القرآن كلام الله جل وعلا، إلا أنه الكلام النفسي، والله لا يتكلم بحرف وصوت، سبحان الله، تعالى الله عما يقولون. أرادوا أن يكونوا بين المعتزلة وأهل السنة، وكاين من الناس من يرى أن السلام في هذا الذي يظنه توسطا، وهذا في الحقيقة ليس توسط، هذا انحراف، لأن التوسط يكون بين الضلالتين، ما هوش بين الضلالة والهدى، اللي يكون بين الضلالة والهدى ضلال مثله، الهدى هو الذي يكون بين الضلالتين، والذي هو الحسن بين السيئتين، كما يعرف علماؤنا الاعتدال فيما جاءت به السنة وفيما جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فما قالوا كما قال المعتزلة أنه ليس كلام الله تبارك وتعالى، بل القرآن مخلوق، وما قالوا كما قال واعتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة أنه كلام الله حقا وحقيقة بالحرف والصوت. قالوا كلام نفسي، أما الحرف والصوت فهما مخلوقان، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال كله. قال فجعل أيوب يحث في ثوبه فناداه، يعني من جراد الذهب، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب. قال بلى يا رب. أيوب سمع نداء الله جل وعلا، سمع كلام الله تبارك وتعالى، فكلامه حقيقة يسمع، وأجاب ربه: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني اعتقد أن هذه الآية، هذا الجراد الذي من ذهب، هذا شيء على خلاف العادة، هذا شيء فيه بركة، الله تبارك وتعالى جعله آية لأيوب عليه السلام، فأراد أن يجمع من هذا الخير الذي اعتقد فيه هذه البركة، لأن أنبياء الله تبارك وتعالى أزهد الناس عن هذه الدنيا وعن زينتها وزخارفها، لا شك في ذلك ولا ريب. والنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مرضه الذي توفي فيه، كانت عنده في بيته دنانير، دنانير معدودات، وهو يعالج ويعاني ذلك المرض، يقول لعائشة: تصدقوا بتلك الدنانير، تصدقوا بتلك الدنانير حتى لا تبقى في بيته زهدا في هذه الدنيا وزهدا في حطامها. فقال له: ولكن لا غنى بي عن بركتك. وهذه الحادثة على الصحيح أنها وقعت لأيوب عليه السلام بعد أو في غسله الذي شفاه الله تبارك وتعالى به من مرضه، لأنه اختلف أهل العلم هل كان قبل أو بعد، والصحيح أنه بعد، وفيه ما يؤيده من مما روى الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن شفاه الله، أي في الغسل الذي كان بعد أن شفاه الله تبارك وتعالى، جعل له في شفائه هذه الآية الباهرة، هذه الآية الباهرة: جراد تنزل على جسده من ذهب. ثم قال بعد ذلك، أي ربنا تبارك وتعالى في بيان فضائل هذا النبي الكريم: إنا وجدناه، قال الشيخ أي أيوب، إنا وجدناه صابرا، أي ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تبارك وتعالى. وهذه من الخصال التي يحمد عليها أصحابها، يحمدون على الصبر، الصبر بجميع أنواعه، الصبر على الأقدار المؤلمة، وهذا منه الصبر على الضر والصبر على المرض والصبر على الأسقام، والصبر كذلك على ما قد يبتلى به المرء من المصائب كفقدان حبيب أو قريب وفقدان مال أو رزق أو ما إلى ذلك. هذه كلها يبتلى بها الناس، هذه كلها يبتلى بها الناس، وقد ابتلي بها أفضل الناس وخيرة الناس وهم الأنبياء، ابتلاهم الله جل وعلا بالأسقام فصبروا، وابتلاهم الله تبارك وتعالى بأذية الأعداء لهم فصبروا، الأذية باللسان والأذية للأبدان، وصبروا على هذا كله. الله تبارك وتعالى عاصمهم من الناس، يعصمهم من الناس، ولكنهم يبتلون من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه المشركون وطعنوا فيه، وصفوه بأنه كذاب، وهم يعلمون أنه أصدق واحد فيهم، وهذا بشهادتهم جميعا، ما كان يعرف قبل بعثته إلا بالصادق الأمين. وهرقل لما سأل أبا سفيان قبل إسلامه: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا، ما جربوا عليه كذب أبدا، ما كذب عليهم لا في صغيرة ولا في كبيرة. يأتي بعد ذلك ليكذب على ربه تبارك وتعالى؟ أبدا. اتهموه بأنه شاعر، اتهموه بأنه ساحر، وصبر على هذا كله واحتسب، وجزاه الله جل وعلا على صبره واحتسابه الجزاء العظيم. قال: نعم العبد، نعم العبد، والمقصود به أيوب، وهذه يؤتى بها للثناء والمدح. قال الشيخ الذي رحمك الله: الذي كمل مراتب العبودية في حال الصراء والضراء والشدة والرخاء، وهذا تشريف عظيم لنبيه، شرفه بإثبات العبودية له أنه عبد لله جل وعلا، والله جل وعلا لا يثبت هذا لعبده إلا إذا حققها العبد، إلا إذا حققها العبد. ولهذا كان أفضل ما شرف الله جل وعلا به نبينا عليه الصلاة والسلام لما نسبه إليه وشرفه بالعبودية له في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: إنه أواب، والأواب قال الشيخ أي كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله، هذا معنى الأواب. الأواب يؤوب، يؤوب لله عز وجل دائما وأبدا، والأوبة إليه تكون في حال المحبة وفي حال الخوف، هذه خاصة بالله عز وجل، لأن الآيب إلى غيره يؤوب إليه في حال محبته له، ولكن في حال خوفه منه يفر منه، إلا أن العبد إذا خاف ربه تبارك وتعالى فر إليه، وإذا أحب ربه تبارك وتعالى لجأ إليه كذلك، فهو في كل أحواله لاجئ إلى الله جل وعلا، بل كثير اللجوء إليه تبارك وتعالى. يعني هذه الكثرة بالنسبة للأوقات والأزمنة في كل وقت وحين، ما هوش في حال دون حال. من الناس من يعرف ربه في الشدة ولا يعرفه في الرخاء، ومن الناس من يعرف ربه في الرخاء ولا يعرفه في الشدة، ولكن الأواب حقيقة العبد المحقق للعبودية حقيقة هو الذي يؤوب إليه تبارك وتعالى في كل وقت وحين. وهذه صفة أو صفات الخلص من عباد الله تبارك وتعالى. هذه الآيات التي قلنا نذكر شيء مما ذكره علماؤنا من فوائدها، وقد ذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند تفسير هذه الآيات جملة من الفوائد. أولها حسن الثناء على أيوب بما وصف به. الله جل وعلا أثنى على عبده أيوب بهذه الصفات التي تزكيه وترفعه، وهذه الفائدة التي يدندن حولها علماؤنا وأئمتنا، والتي لا يفقهها الكثير منا، أن المرء إنما تزكيه أعماله وتزكيه خصاله، لا ينبغي أن ينتظر من يزكيه، ولا ينبغي أن يسعى لأن يزكى. بعض الناس يجيب الأتباع متاعه ويقول روح الشيخ الفلاني يسقسيه عليا، قل له وش رايك في فلان، يروح يسقسيه وش رايك في فلان، هذا من خيرة المشايخ وطلبة العلم و يفرح بها ويطير بها، وبعد وسائل التقاطع يلا اجبد، صلى الله العفو والعافية. هذا ليس سبيل المؤمنين الصادقين المخلصين في أعمالهم. المخلص لا ينتظر ولا يرجو ثناء الناس عليه، المخلص دائما وأبدا يرجو ما عند الله، يرجو ما عند الله تبارك وتعالى، محتسبا في أعماله كلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وخفيها. خفيها لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولهذا كانوا يقولون من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ما تلاحظوش أن بعض الناس محبوبون عند الصادقين المؤمنين جميعا؟ المؤمن الصادق يحبه حتى وإن لم يعرفه ولم يعامله ولم يبعه ولا لم يشتري منه ولم يسافر معه، إلا أنه يحبه. هذه من العلامات، رجل أصلح سريرته مع ربه تبارك وتعالى، هذا معنى أن يكتب القبول لعبد من عباده في الأرض. أهل السماء يحبونه بأمر الله، الله جل وعلا ينادي في ملائكته إني قد أحببت فلان فأحبوه فيحبونه. ملائكة السماء كلها تحب هذا العبد الصالح، ملائكة تحب الأنبياء، تحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أحباب الحبيب، تحب الصالحين من هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذا الذي ينبغي أن نجتهد فيه يا إخوان، وأن نجعله همنا الأول والأخير. الآن من فينا الذي هذا همه؟ هذا همه كيف أن كيف يكون في هذه الدنيا من الصالحين، وكيف يخرج من هذه الدنيا وهو من الصالحين، وكيف يحشر يوم القيامة مع الصالحين؟ ينبغي أن نجعل هذا همنا يا إخوان، ونترك علينا هذه الأمور، هذه الأمور التي تقصدها أعداؤنا، تقصدها أعداؤنا. وبعض المغفلين منا هم أداة لأعدائنا، والله الذي لا إله غيره، علموا أو لم يعلموا تحركهم، إن لم تكن شياطين الإنس فشياطين الجن، ويتصيدون الفرص. غير تجيك فرصة هكذا يشعل فتيل فتنة بين أبنائنا وبين إخواننا، حتى يشغلوا بعضنا ببعض، وحتى نصرف عما من أجله خلقنا. نحن ما خلقنا لمثل هذه الأمور، نحن خلقنا لأن نكون عبادا لله تبارك وتعالى، أن نحقق هذه العبودية الحقة كما حققها أسلافنا. انظروا إلى سير أسلافنا، هل هي كسيرنا؟ هل انشغالاتهم واهتماماتهم وأعمالهم واجتهاداتهم كأعمالنا واجتهاداتنا؟ تقرأ للسلف العجب، تقرأ في همتهم في الجهاد ونشر دين الله تبارك وتعالى والدعوة إلى هذا الدين العظيم، تقرأ لهممهم في طلب العلم والحرص عليه والرحلة فيه، تقول هذو أعمارهم غير أعمارنا، سنواتهم غير سنواتنا. احنا تمر علينا السنوات ونحن في القيل والقال، يشغب بعضنا على بعض، يشغب بعضنا على بعض. لا يسع الواحد منا في هذا الزمان أن يتنازل، أن يتنازل عن حظ من حظوظ نفسه، أن يقهر هذه النفس وأن يضعها تحت قدميه رحمة بأمة نبيه عليه الصلاة والسلام، إشفاقا على هذه الدعوة. أبدا، نفسي نفسي ويمشي القدام، نفسي انتظروني عن قريب، أني جاي وراني جايب، انتظروا الحقائق. قالك فلان عنده على فلان ملف ثقيل، الله أكبر، وصلت الملفات وملفات ثقيلة، سأل الله العفو والعافية. اعلموا اعلموا أنه والله الذي رفع السماء بغير عمد، لا نخشى في الله أحدا، ولا نخشى لا ملفات ثقيلة ولا خفيفة ولا ورقة أصلا. الذي يهمنا الذي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، هذا الذي يهمنا، أن نرضي ربنا عز وجل. ووالله هؤلاء يكذبون لأجل أن يشاغبوا، هذا ما كان باش يخلوا الناس إليهم تتوجه ولخزعبلاتهم تنتظر. ولهذا أنا أنأى إخواني عن الاهتمام بمثل هذا والالتفات لمثل هذا. هذو ناس فارغين، هذو ناس فارغين، أرادوا أن يشغلوكم بفراغهم، فلا تعطوهم الفرصة، تجاهلوهم، تجاهلوهم أصلا، لا تلتفتوا لا لأقوالهم ولا لخزعبلاتهم. الحمد لله عندكم من ترجعون إليه، ومن تسمعون كلامه أن يذكركم بالله ويخوفكم بالله ويأخذ بأيديكم إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ناس موثوق دينهم وموثوق علمهم. أنا قرأت قبل يومين وكلكم قرأ هذا لأنكم ما شاء الله يعني في هذا الباب كلام الشيخ محمد في الشيخ محمد، كلام الشيخ محمد بن هادي في الشيخ محمد انتعنا. قال الشيخ فركوس عضو مني، هذا كلام عظيم لو كنتم تفقهون، وأظنكم تفقهون. هذا تحقيق لمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا فرحت لما سمعت هذه الكلمة فرحا شديدا، واحزنت من جهة أخرى حزنا شديدا، لأني تذكرت من هذه الكلمة أن كما أننا كالجسد الواحد كما وصفنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام عالم من علمائنا، تذكرت وحزنت لهذا الحزن الشديد أنه في بعض الأحيان الإنسان حتى يحافظ على بدنه يضطر أنه يقطع عضو من أعضائه، يضطر أنه يقطع عضو من أعضائه. الطبيب يقول له ما كانش حل إلا البصر، ويقول له اليوم قبل الغد، اليوم قبل الغد، لأن اليوم إن لم تقطع الأصبع غدا تقطع اليد، وغدا إن لم تقطع اليد تقطع الذراع بعد غد، وهكذا. فيسارع يقول اقطعها الآن، اقطع الأصبع الآن. لما؟ لأن هذا الأصبع أصابه ورم، هذا الورم أعيانا، حاولنا أننا نسعفه، حاولنا أن نداويه، استعملنا كل ما أتيح لنا من أسباب، اجتهدنا في ذلك، خذينا الأدوية كلها، ولكن ما باليد حيلة، ما باليد حيلة، الورم ما أراد أن، لا بد من القطع، فنقطعه، فنقطعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المطلوب، لأن القضية أن تحافظ على الكل، والكل أولى من الجزء أو من البعض، هذا شيء يحزننا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، الناس يختلفون، يختلف بعضهم مع بعض، الذين أراد الله جل وعلا بهم خيرا وكتب لهم السعادة، وكتب لهم السعادة يكونون سبب في الخير، ويرجعون إذا أخطأوا، ويتوبون إذا أذنبوا. نظر النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى ريحانته، إلى الحسن سبطه، وابن ريحانته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم قال إن ابني هذا سيد. تصوروا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق ينظر في صبي صغير، صبي صغير ما زال يلعب، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين، وجمع الله عز وجل، صدقت النبوة، وجمع الله جل وعلا بهذا الإمام لأن الله عز وجل شرفه وجعله من الخلفاء الراشدين وهو آخرهم، وهو آخرهم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. لأجل هذا الأمر العظيم خرج منها، ترك الخلافة وتنازل بها لمعاوية رضي الله تعالى عنه جمعا للكلمة. هؤلاء هم الرجال، والله صدقوا ما عاهدوا الله عليه حقيقة. قهروا نفوسهم، ترك الخلافة كلها لمعاوية رضي الله تعالى عنه، اللي الشيعة تجعله عدو هذه الأمة. الحسن رضي الله تعالى عنه لا يترك أمر الأمة لعدو من أعدائها أبدا، تركها ولي لولي من أولياء الله، لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. الشاهد في هذا العمل الجليل، في هذا العمل العظيم الذي مدح الله جل مدح نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبه، ألا وهو سبطه الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتوقف عند أول فائدة من فوائد هذه الآيات، ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب وارضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.